أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. بعد أن بينا مقدار ما يثبت، عليكم السلام ورحمة الله، عليكم السلام، عليكم السلام، مقدار ما يثبت بسيرة المتشرعة، ننتقل إلى بحث جديد، وهو أن الإمضاء الذي يأتي بالنسبة إلى السيرة العقلائية، هل ينصب الإمضاء والقبول على السلوك الخارجي للعقلاء وعلى ما هو موجود خارجا وعملا بين العقلاء المعاصرين للإمام المعصوم، أو أن الإمضاء يأتي على تلك النكتة الارتكازية التي صارت سببا لهذا السلوك وهذا العمل الخارجي؟ قلنا فيما سبق بأن العمل الخارجي عادة يكون محكوما بعدة عوامل، سواء كانت هذه العوامل اقتصادية أو كانت هذه العوامل علمية وصناعية وغير ذلك. أما النكتة الارتكازية التي هي وراء ذلك العمل، والتي هي منشأ ذلك العمل والسلوك الخارجي، فليست محكومة لتلك الشرائط والظروف. فمثلا عندما يتبانى العقلاء على هذه القاعدة، وهي من حاز ملك وأن الحيازة سبب للملكية، بطبيعة الحال لو أردنا أن نطبق هذه القاعدة العقلائية في ذلك الزمان، فبطبيعة الحال ليست لها أولا إلا مصاديق محدودة، وثانيا أن هذه المصاديق المحدودة أيضا ليست لها تلك السعة في إمكانات الحيازة. مثلا حيازة الطاقة الكهربائية لا موضوع لها في ذلك الزمان، وما كان له موضوع في ذلك الزمان من قبيل افترضوا حيازة المعدن أو الاحتطاب أو غير ذلك، أو حيازة الماء ونحو ذلك، أيضا محدود بحدود القدرات والإمكانات الموجودة في ذلك الزمان بحسب تطور الآلات والعلوم الإنسانية أو العلوم المرتبطة بمثل هذه المجالات. الشارع عندما يأتي في حسب الشرطية الثانية التي قلنا ولو لم يقبل ولو لم يرضى لردعا، هذا الرضا، هذا القبول، هذا الإمضاء، هل ينصب على ذلك العمل الخارجي والسلوك الخارجي؟ فبطبيعة الحال من حيث المصاديق يكون عدد معدود ومحدود، ومن حيث القدرات أيضا يكون محدودا، أو لا ينصب على تلك النكتة الارتكازية التي وراء ذلك السلوك والعمل الخارجي. في الواقع بأنه لكي يتضح لنا بأن الإمضاء والقبول ينصب على هذا أو ذاك، لا بد أن نرجع إلى الوراء لنعرف أساسا الشارع عندما يردع أو عندما يسكت على أي أساس وحيثية يسكت أو يردع. تارة أن الشارع يتحرك على أساس حيثية أنه آمر بالمعروف وناه عن المنكر، وهذه وظيفة من وظائف الشارع، أنه إذا وجد معروفا يأمر به وإذا وجد منكرا ينهى عنه. تارة نتعامل مع هذه الحيثية من الشارع، بطبيعة الحال أن هذه الحيثية من الشارع لا تكون إلا للعمل والسلوك الخارجي. إذا وجد السلوك الخارجي غير مرضيين فينهى عنه، أما إذا كان السلوك الخارجي مرضي عنه ومقبول فيسكت حتى نستكشف من السكوت ماذا؟ الإمضاء بطريق من الطرق التي أشرنا إليها فيما سبق. إذن إذا تحرك أو إذا تعاملنا مع الشارع من هذه الزاوية ومن هذه الحيثية، فبطبيعة الحال أن الإمضاء ينصب على ماذا؟ ينصب على السلوك الخارجي وعلى العمل الخارجي، لا على تلك النكتة الارتكازية التي هي أوسع من السلوك الخارجي. ولكن هناك حيثية أخرى للشارع، ولعله هذه الحيثية هي الحيثية التي تنسجم مع طبيعة الشارع بما هي شارع، وهو أن الشارع باعتباره مقنن ومشرع، وكل مقنن ومشرع له مجموعة من الأهداف والغايات، وهناك مجموعة من المصالح والمفاسد، ومجموعة هذه الأمور التي جعلت منه مشرعا وأعطت التشريع بيده. إذا تعاملنا، وهذه هي الطبيعة الأولية للشارع من حيث أنه شارع، أما الطبيعة الأولى أو الحيثية الأولى ليست للشارع بما هي شارع، وإنما أي فرد من أفراد المتشرعين أيضا يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. نعم موجودة في الشارع، ولكن لا بما هو شارع، بل هو بما هو أحد الذين يريدون تطبيق الشريعة. أما هذه الزاوية الثانية والحيثية الثانية هي الطبيعة الأولية للشارع بما هو شارعون. إذا كان الأمر كذلك، إذن عندما يأتي إلى سيرة عقلائية وإلى ظاهرة عقلائية يتعامل مع معلول تلك الظاهرة أو يتعامل مع علة تلك الظاهرة، من الواضح أن السلوك الخارجي للعقلاء هذا ليس هو التشريع، وإنما هو معلول ماذا؟ معلول التشريع عند العقلاء التي هي تلك النكتة الارتكازية. فالنكتة الارتكازية هي المشرعة عند العقلاء. نعم هذا السلوك الخارجي إنما هو ماذا؟ ناشئ معلول عن تلك النكتة الارتكازية. إذن عندما يأتي الشارع ويريد أن يتعامل مع السلوك الخارجي بما هو شارع، نظره ينصب على العمل وعلى المصاديق، لو ينصب على تلك النكتة التشريعية أي منهما؟ طبيعة كونه مشرع وله تشريعات وله قوانين وله أهداف وغايات، إنما ينصب نظره على ماذا؟ على تشريعات الآخرين لا على سلوكهم الخارجي. وهنا التشريع من العقلاء أي منهما هو السلوك أو تلك النكتة العقلائية؟ من الواضح أن التشريع إنما هو تلك النكتة لا هذا السلوك الخارجي. فإذا كان يرضى عنه ويقبله ويقبل مضمون ذلك التشريع، عند ذلك ماذا؟ يسكت ونستكشف من السكوت الإمضاء. أما إذا فرض أنه لا يرضى عن ذلك، عند ذلك يأتي منه الرادع. إذن عندما ننظر إلى الشارع من هذه الحيثية، حيثية أنه مقنن ومشرع وله تشريعات من هذه الحيثية، نظره أولا وبالذات ينصب على تلك الحيثية التشريعية عند العقلاء، لا على مصاديق التشريعات عنده وتطبيقات التشريعات عند العقلاء. على هذا الأساس، فإذا وجد الشارع أن تشريعا من التشريعات العقلائية قد يؤدي إلى نقض أغراضه الشرعية، عند ذلك عليه أن يردع بأي بيان من البيانات السابقة، إما بالاستدلال بنقض الغرض، إما الاستدلال بظهور الحال، إما الاستدلال بأنه أحد العقلاء بل سيد العقلاء على المباني التي أشرنا إليها فيما سبق. فإنه إذا أمضى فإنه يمضي ماذا؟ تلك النكتة، وإذا ردع فإن الردع ينصب على تلك النكتة لا على السلوك الخارجي. على هذا الأساس تتضح لنا هذه النكتة وهذه المسألة، وهو أن الشارع بما هو الشارع عندما يأتي للإمضاء يمضي القضية الخارجية أو القضية الحقيقية؟ الجواب القضية الخارجية، ولكن ليس المراد من القضية الخارجية يعني التطبيق الخارجي، لا، وإنما المراد من القضية الخارجية يعني ما كان هناك ارتكاز عقلائي في ذلك الزمان، لا الارتكازات العقلائية التي توجد بعد 100 سنة بعد 500 سنة، لا، إمضاء الشارع ينصب على ماذا؟ على ما كان موجودا من النكات والارتكازات العقلائية، لا بنحو القضية الحقيقية أن كل ما كان موجود وسيوجد بعد ذلك الشارع ماذا؟ أمضاه. وهذا هو الفرق بين ما أشرنا إليه هنا وبين ماذا؟ وبين ما تقدم من بعض الاتجاهات. الشارع بناء على ما أشرنا إليه فإن إمضاءه ينصب على ماذا؟ على قضية خارجية. ما معنى على قضية خارجية؟ مو بمعنى على واقع عملي وسلوك عملي للعقلاء، لا لا لا، وإنما ينصب على منشأ هذا السلوك العملي، على النكتة والارتكاز الذي كان سببا لهذا السلوك العملي. ولكن أي ارتكاز؟ الارتكاز الذي كان منعقدا عند العقلاء في زمان التشريع وفي زمان المعصوم عليه أفضل الصلاة والسلام. ولكن من حيث التطبيقات بناء على ذلك ومن حيث المصاديق، أمضى القضية الخارجية لو القضية الحقيقية؟ القضية الحقيقية، يعني ليس نظره فقط إلى المصداق الذي كان في ذلك الزمان، بل إلى أي مصداق وجد لهذا الارتكاز فالشارع ماذا؟ قد أمضاه. يعني في ذلك الزمان كانت الحيازة للماء وللحطب ولبعض المعادن، في هذا الزمان ماذا؟ قد توجد هناك عشرات التطبيقات والمصاديق الأخرى لمن حاز ملك. هنا لا يقال بأن الشارع، التفتوا جيدا إلى هذه النكتة اللي هي لعله غير واضحة في كلمات سيدنا الشهيد رحمة الله تعالى عليه، ولكن هذا هو مقصوده كما يستفاد من مجموع ما ذكره هنا وفصل الكلام فيه في كتاب اقتصادنا. في كتاب اقتصادنا باعتبار أنه كان يحتاج إلى مثل هذه التطبيقات الفقهية والاستنباطية، هناك فصل الحديث في هذه المسألة، أما هنا بنحو الإجمال مر عليها. هنا السيد الشهيد يعتقد بأن الإمضاء وإن انصب على القضية الخارجية لا على السلوك الخارجي، والمراد من القضية الخارجية يعني ماذا؟ يعني ذلك الارتكاز الذي كان منعقدا في زمان التشريع، لا أي ارتكاز سوف ينعقد بعد ذلك، لا لم يمضه. أما ذلك الارتكاز في زمان المعصوم كان له ماذا؟ مصداق ومصداقين وثلاث وعشرة، لا يتجاوز هذه لاعتبارات ولظروف خاصة. فهل الإمضاء يختص بتلك التطبيقات والمصاديق، أو أنه يشمل أي تطبيق وأي مصداق مستحدث بعد ذلك، ولكن بشرط أنه يكون مصداقا ماذا؟ لتلك النكتة وذلك الارتكاز العقلائي. فإذا نظرنا إلى الإمضاء فالجواب أنه إمضاء للارتكاز بنحو القضية ماذا؟ الخارجية. وإذا نظرنا إلى المصاديق والتطبيقات فالإمضاء يكون ماذا؟ بنحو القضية الحقيقية لهذا الارتكاز ولهذه النكتة العقلائية. والنتيجة المترتبة على هذا، التفتوا جيدا، والنتيجة المترتبة على هذا أنه ينبغي جيدا على الفقيه الذي يريد أن يدخل عشرات بل مئات المسائل والأبواب المستحدثة في زماننا، من حقوق التصنيف إلى حق الاختراع إلى الحقوق الدولية إلى حقوق الأجواء والمياه والأرض وإلى غير ذلك، لابد أن يرى بأن تلك الارتكازات المعاشة والمعاصرة للمعصوم يمكن أن تكون مثل هذه الحقوق من مصاديقها أو لا يمكن. وهذا يفتح بابا جديدا على الفقيه وعلى الفقهاء، واقعا باب جديد، ويحتاج إلى قواعد جديدة وإلى أسس جديدة، وهذا ما يجعل الفقه قادرا على الاستجابة لمتطلبات الحياة. وإلا لو صار البناء الجمود على ذلك الفقه المتعارف التقليدي عندنا فإنه عشرات بل مئات لعله الآلاف من المسائل. الآن الإنسان عندما يراجع القوانين الدولية، سواء القوانين الدولية المرتبطة بالسلم أو القوانين الدولية المرتبطة بالحرب أو القوانين الدولية المرتبطة بالحياد، أنا أشير إلى هذه باعتبار أنه كتبت كتب مفصلة في هذا المجال، خصوصا ما كتبه محمد طلعت غنيم في هذا المجال، مجالات واسعة جدا، أو ما يرتبط بهذه المواثيق اللي الآن موجودة، سواء فيما يتعلق بالحقوق الفردية يعني حقوق الإنسان الفردية أو الحقوق الاجتماعية والمجتمعات المدنية، هذه الاصطلاحات الجديدة اللي الآن دخلت واقعا في قاموس العمل السياسي وفي قاموس الدول. وما من دولة، سواء كانت علمانية كانت وطنية كانت دينية كانت قائمة على أساس حكومة ولاية الفقيه غير ولاية الفقيه، على أي أسس، تجد أنها تنشد الحقوق ماذا؟ الحقوق المدنية والمجتمع المدني ومؤسسات المجتمع المدني. وأنت لو تنظر إلى مثل هذه المسائل واقعا جميعا، هل تجد لها أدلة لفظية، أدلة شيء من هذا القبيل، آية، رواية، إجماع؟ أبدا أبدا لا أثر لها. لماذا؟ باعتبار أنها كلها أمور مستحدثة، أمور جديدة، أمور أساسا لا موضوع لها في ذلك الزمان. أنتوا الآن تنظرون بأنه الآن الحقوق الموجودة للفضائيات، القنوات الفضائية، أساسا عندما يكون لها سبق خبري أو سبق برنامج معين ثقافي فكري، يقال أنه محفوظ ماذا؟ هذه الحقوق محفوظة للقناة. واقعا هل يمكن التجاوز على مثل هذه الحقوق أو لا يمكن؟ عشرات مئات آلاف المسائل هذه، إذا نحن صرنا صار البناء أن نجمد على ذلك الذي كان في عصر ماذا؟ في عصر المعصوم عليه أفضل الصلاة والسلام. فهذه جميعا إما لابد أن نقول أن الإسلام لا رأي له فيها، وهذا بعيد جدا، وإما أن ننتهي إلى عناوين ثانوية. هي نحاول من طريق ولاية الفقيه ومن خلال عنوان ثانوي ومن خلال الضرورة ومن خلال المصلحة، وهذه العناوين ما أنا أتصور واقعا الإخوة ما أنا أدخل في تفاصيلها، وهذه العناوين هي العناوين التي في كثير من الأحيان خصوصا فيما يتعلق بتشخيص المصالح وغيرها كتب علماؤنا عشرات الكتب في رد المصالح المرسلة وفي رد سد الذرائع وفي وفتحها وفي رد القياس وأمثاله، كلها كان لهدم ماذا؟ لهدم مثل هذه المدعيات. لماذا نحن دننجر إلى مثل ذلك ولو بالعناوين الثانوية؟ لأنه واقعا لم تتنقح عندنا مباني الفقه بعناوينها ماذا؟ بعناوينها الأولية. وإلا في عقيدتي أن فقهنا فقه أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، يقينا أن أهل البيت أعطوه من الجرعات العلمية ما يستطيع أن يستجيب ماذا؟ لكل المتطلبات ولكل المستجدات، ولكن بشرط استكشاف منطق هذا الفقه، يعني هذا الذي يعبر عنه الأستاذ الشهيد بعلم الأصول منطق علم الفقه، ولكنه نحن جمدنا فقط تصورنا علم الأصول، يعني هاي المئة مسألة هاي المئتين مسألة التي طرحها علماؤنا ولا بد أن نعيش ونحيا ونموت ماذا؟ ونموت عليها، مع أنه ليس الأمر كذلك، وإنما ينبغي بحسب الحاجات أن نستحدث عناوين جديدة ومسائل جديدة ومحاور جديدة. وأنا أعتقد بأن مسألة السيرة هي واحدة من أهم هذه المحاور التي تستطيع أن تعطي جرعة جديدة وقوية لفقهنا تجعله قادرا على ماذا؟ على الاستجابة، قادرا على التكيف من غير أن يمس ماذا؟ من غير أن يبس تلك الثوابت التي عبرنا عنها فيما سبق بالخطوط الحمراء لفقهنا أبدا. ومن غير أن نحتاج أن أو نضطر إلى أنه كل شيء نعنونه بعناوين ماذا؟ عناوين ثانوية وعناوين مصلحة وغير ذلك، لا، باعتبار أن هذه الارتكازات يمكنها أن تستجيب لكثير من مثل هذه المسائل. لا مو النص، هذه الحقوق الآن عندما موجود حق التأليف، ومن قال بأنه ارتكازات العقلائية التي أمضيت ليست واحدة منها قادرة على أن تكون هذه واحدة من مصادقها؟ لكن نحن لم نبحث تلك الارتكازات العقلائية في زمن ماذا؟ في زمن أئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. هذه الحقوق الموجودة الآن اللي أشرت إليها نعم ممكن، ولكنه لابد من الغور في عمق الوضع الاجتماعي لذلك الزمان حتى نستكشف هذه الثلاثة قرون التي عاشها النبي وأئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، ولعله شوي أكثر باعتبار أنه إلى 250 سنة أهل البيت كانوا موجودين، وإلى 100 سنة أو 80 سنة أصحاب أئمة أهل البيت أيضا كانوا موجودين، يعني إحنا قرنين إلى ثلاثة قرون كانت عندنا مجتمع إسلامي ثري وغني بكل هذه المسائل، ولكنه الآن في فقهنا المتعارف أي مقدار نعتني بالوضع الاجتماعي بالظواهر الاجتماعية بالسلوك العقلائي بالسير العقلائية؟ أصلا نعرف عنها شيئا في ذلك الزمان أو لا نعرف عنها؟ لا نعرف أصلا، لا تقل قليل، دلني على كراس يبحث هذه المجالات أن هذه الأحكام عندما صدرت أو هذه الإمضاءات أو هذا القبول أو هذا السكوت عندما صدر من أهل البيت في أي ظرف فضائي في أي فضاء اجتماعي اقتصادي سياسي وعقلائي صدر؟ لا نعرف عنها شيء. هذا الذي أنا أتذكر في أبحاث سابقة وذكرته مفصلا في مقدمة لا ضرر ولا ضرار، قلت بأنه نحن جئنا إلى أهل البيت على مستوى ألفاظهم، على مستوى أقاريرهم، على مستوى أفعالهم، وجردناها عن الزمان ماذا والمكان وحاولنا فهمها، مع أن هذه الألفاظ وهذه الكلمات وهذه الأقارير وهذه الأفعال جاءت أين؟ جاءت ضمن هذا الفضاء العام لا أريد أن أحددها أبدا، وإنما أريد أن أجعل هذا من خلال هذا الفضاء العلمي والفكري والثقافي والاجتماعي والسياسي ألقي ضوءا على فهم ماذا؟ على فهم هذه الكلمات، على فهم هذه الأقارير. واقعا أنتم الآن إذا أردتم أن تفهموا بشكل جيد تصريحات السيد الخميني رحمة الله تعالى عليه في ذيك السنوات الثمان من السنوات العجاف التي مرها الشعب العراقي والشعب الإيراني في الحرب الضروس التي وقعت بين البلدين. خب الآن سؤال أنا أسألكم، تلك التصريحات إذا أنت جردتها من ظروفها الدولية ومن علاقاتها الدولية ومن وضع الحرب الذي كانت قائمة، وقعا تستطيع أن تفهم ماذا، لماذا الإمام هنا صرح هذا، لماذا صرح هذا؟ يمكن فهمها أو لا يمكن؟ كثير من، بعبارة أخرى، كثير من القرائن المتصلة والمنفصلة اللبية واللفظية تضيع عليك إذا أردت أن تفهمها بهذه الطريقة. واقعا في جملة من الأحيان يحصل هذا عندك، أما إذا أردت أن تفهمها فلا بد، أين تفهمها؟ تفهمها في ضمن ذلك الظرف التي عاشه البلد، والشرائط الاقتصادية التي كان يعيشها البلد، والوضع الذي كان للشعب من خلال شد الأحزمة والحصار الاقتصادي الذي كانت يعيشه البلد. كل هذه لا بد أن تأخذها بعين الاعتبار حتى تفهم في أي فضاء صدرت مثل هذه التصريحات ومثل هذه البيانات. واقعا على سبيل المثال أنت هذا التصريح الأخير والبيان الأخير الذي صدر من السيد الخميني رحمة الله تعالى عليه، والذي عبر فيه أنه شربت السم فيها، وهي مقبول بلي قبول وقف إطلاق النار وغير ذلك، أنت إذا جرته عن الوضع الذي أحاط ماذا؟ أحاط بإيران، يعني إسقاط الطائرة وأنه الصواريخ بدأت تضرب طهران بشكل مستمر، وكانت هناك مقدمات لتزويد العراق بصواريخ تضرب ماذا؟ تضرب مشهد أيضا. جردها عن هذا، تقول واقعا هؤلاء الجماعة ما الذي أدى بهم إلى أن يتنازلوا مرة واحدة عن مبادئهم؟ ها؟ لهؤلاء هم كانوا الذي يصرحون نحن سوف نقف إلى 20 عام ولو بقيت فينا قطرة سوف نحارب، كان يقولون أو لا يقولون، ما الذي تبدل عندهم؟ إذا أنت لم تفهم هذه الظروف وأنه أساسا بيضة البلد، أصل البلد صار ماذا؟ صار في خطر، لا معنى عند ذلك يستمر. أو التصريحات التي كانت في بعض الدول الجوار التي تعرفونها مثل السعودية وغير السعودية، التصريحات التي كانت تخرج وبعد ذلك نجد التصريحات تتغير 180 درجة. خب ضمن أي ظروف، لماذا أنه وقعنده يحصل هناك تبدل في المبادئ، تبدل في الخطوط الأساسية، أو أنه لا الشرائط تعطي ماذا؟ لتعطي. وهذه الحركة أنت تجدها بشكل واضح في حركة النبي الأكرم صلى الله عليه وآله، تجد مرة مولانا يحارب ومرة يدخل في صلح وسلم، تجده في سلوك أئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. لماذا أن الإمام الرضا سلام الله عليه يقبل ولاية العهد؟ يقال هدد، وجده الحسين أيضا هدد، شنو الحسين لم يهدد بالقتل، ها؟ قال ركب ركوب الموت أولى من دخول النار أو كذا عاري، مو قال أمير الإمام الحسين، شنو مو جد الإمام الرضا هو؟ ولماذا الإمام الرضا سلام الله عليه قبل والإمام الحسين لم يقبل؟ ما يمكن أن نفهم أمور تعبدية محضة. وهذه بطبيعة الحال لابد أن نقرأ حركة الإمام سلام الله عليه الإمام الحسين في شرائطها ونعطيها ماذا؟ ونعطي هذا الدور لها، ونقبل أيضا نقرأ حركة الإمام الحسين أيضا. وإلا الإمام الحسين عاش مع الحسن، بل أنه بعد الإمام الحسن، شهادة الإمام الحسن في أي سنة؟ ها؟ سنة 50، يعني الإمام الحسن 10 سنوات، الإمام الحسين 10 سنوات، كان إماما أو لم يكن إماما؟ كان. تحرك أو لم يتحرك؟ لم يتحرك. ها؟ إذن التفتوا جيدا، يعني الإمام الحسين اللي الآن احنا عندما نأتي لتصنيف الأئمة نصنفه على الخط الثوري، والإمام الحسن نصنفه على الخط المقابل، الإمام الحسين أيضا عاش فترة من عمره وهو 10 سنوات على أي خط؟ على خط الإمام الحسن سلام الله عليه. خذ من أي قواعد هذه؟ إذا ما نتعامل مع كل قضايانا التاريخية والدينية والتشريعية، بل وفي اعتقادي الشخصي حتى العقائدي، حتى العقائدي، الزمان والمكان والظروف والشرائط. يعني أنت ارجع على الروايات تجد بأن الإمام الصادق سلام الله عليه يقول: من قال فينا بيتا من الشعر فله 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 فله. وقال لماذا؟ يعني الآن في هذا الزمان أيضا، ما أريد أقول لا، ها ما أريد أقول لا، ولكن فقط أريد أثير هذه المسألة. وقعا في هذا الزمان اللي أتباعهم ملأوا الخافقين، والآن أتباعهم 300 إلى 400 مليون وقوتهم ضاربة في الأرض، أيضا نفس الكلام يأتي، أو أنه لابد أن يتأمل فيه. وطبيعة الحال في ذلك الزمان اللي كان يأتي باسم علي، اسمه يأتي، كان يمنع عنه كل شيء. ذكر الحسين وقول بيت في أهل البيت، وقع الجهاد الأعظم أو ليس الجهاد الأعظم؟ أما في هذا الزمان ليس الأمر كذلك. زيارة الحسين سلام الله عليه، وقع لا بد أن تدرس هذه. زيارة الإمام الرضا سلام الله عليه لا بد أن تدرس، ومسائل عقدية كثيرة لا بد أن نقرأها بشكل. مسألة التعامل مع الاتجاه الآخر مع أتباع الخلفاء. أنتم عندما تأتون إلى رواياتنا ماذا تجدون؟ تجدون بأنه طريقة واحدة توجد من التعامل، له طرق متعددة اللي احنا بعضها نعبر بأنه هذا كذا وهذا عنوان عبر عن نتقية. احنا جئنا، قراءتنا يمكن ان تقرأ بقراءة اخرى، هذه ايضا نحن قرأناها بهذه الطريقة، وهي ان هذا الذي صدر ماذا؟ صدر تقية، ولكن لعله له ايضا تفسير آخر وفهم آخر، أنه الشروط يمكن أن تختلف. ضمن هذه الشروط لابد أن يكون موقف ماذا؟ متشدد، وضمن هذه الشروط يكون الموقف غير متشدد. أتصور هذا الباب واقعا من الأبواب التي ينفتح منها ألف باب. إذا واقعا تريدون تشتغلون على الفقه، لا تحاولون أنه فقط تملؤون أذهانكم بمعلومات فقهية، كونوا على ثقة لا يوصلكم إلى نتيجة. بتعبير ذلك الرجل قال: ما زدت في البلد إلا نسخة. ذهب إليه قال: حفظت فلان كتاب. قال: جزاكم الله خير، ولكن ما زدت في البلد إلا نسخة. وهذه المعلومات هسه موجودة في الكتب الفقهية ومتعارفة، أنت أحفظها وكررها ماذا؟ للآخرين. الفقه الجانب العلمي منه غالب له الجانب العملي، أي منهما؟ هو الفقه للفقه أو الفقه للعمل؟ الفقه مو فلسفة حتى يقال الفلسفة ماذا؟ للفلسفة. حتى الفلسفة ليست للفلسفة، كونوا على علم. فكيف بالفقه؟ الفقه يراد منه لتحريك حياة الناس، لتنظيم حياة الناس. إذا صار هذا الفقه بعيدا عن حياة الناس، هذا اللي يعبر عنه السيد الشهيد: فقه منطلق من الواقع. الفقه الذي ينطلق من الواقع طبيعة الحال يستجيب لمتطلبات الواقع، أما الفقه الذي هو يعيش في فضائه المجرد، في فضائه المغلق، نجلس في غرفنا وفي سراديبنا وفي كذا وفي ما بيننا، مولانا هاي نحلل، نصعد ننزل، ولكن أخرج إلى الشارع لا تجد لا أثرا لهذا الكلام ولا أثرا لهذا الفقه ولا ترتيب أثر لهذا. حتى أنت في سلوكك الخارجي عندما تتعامل على أساس هذا الفقه لو على أساس ما هو الموجود بين العرف والعقلاء، تجد تتعامل بشكل آخر. الفقه مولانا مع الأسف الشديد الآن دي أخذ منحى آخر في حوزاتنا العلمية، دي أخذ منحى المنهج الأرسطي، يعني إن صح التعبير المنهج الذي يحاول أن يجرد القضايا. هذا المنهج الأرسطي، منهج الأرسطي منهج تجريدي قائم على أسس فكرية تجريدية لا علاقة له بالواقع أبدا. هذه من أهم خصائص المنطق والفلسفة اليونانية، والتي هي مع الأسف الشديد ضاربة بعمقها في فكرنا، مع أنه الجماعة يتصورون وكثير من الناس وفضلاء في الحوزات يتصورون بأن الفلسفة والمنطق الأرسطي فقط ضاربة عندنا وان في الفلسفة عندنا. لا لا لا، كونوا على ثقة، أقسم بالله تأثير المنطق والفلسفة الأرسطية على فقهنا وأصولنا أضعاف مما أثرت على كلامنا وفلسفتنا، ولكنه لم نلتفت إلى ذلك، وإلى الآن نعيش هاي الحالة الأرسطية، المنهج الأرسطي في فهم الفقه وفي فهم المسائل العملية. لا يكون همنا فقط ملء الذهن بالمعلومات، سيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه. هذه القضية أنا ناقلها مرارا وأكررها أينما جاءت المناسبة. سألته: سيدنا، ما هو منهجك في المطالعة، في الفهم، في الدقة، في كذا؟ قال لي: منهج واحد أتبعه مذ عرفت نفسي، وهو أنه 10% مطالعة و90% فكر. بس بينكم وبين الله في حوزاتنا العلمية أكو شيء تربية؟ أو 90% مطالعة و10% فكر، بل 100% ماذا؟ مطالعة فقط. بدأ يعلل، قلت له: لماذا؟ قال: أرأيت أن المعدة لو امتلأت بعد، يمكن لفضاء المعدة أن تقلب الطعام يمينا يسارا حتى تستطيع أن تهضمه بشكل جيد أو لا تستطيع؟ قال: الفكر كذلك، إذا صار كل همك ملء ماذا؟ ملء الذهن، أساسا لا يوجد عندك أي مجال لتقليب هذه الأفكار يمينا يسارا حتى تستفيد منها، بعبارة أخرى إذا أردنا نستعمل اصطلاح سياسي، حتى نناور في هذه الأفكار. ما هو المفيد لنا؟ ما هو غير المفيد لنا؟ المهم، هذه الأبحاث، أتصور باب بحث السيرة العقلائية، هذا بحث السيرة، عنوان السيرة، هذا من العناوين أو من الأبواب التي باب ينفتح منه ألف باب. إذا الإخوة يريدون يشتغلون، واقعا خلي يشتغلون على هذه الأبعاد، وإحنا ما نتوقع من الأجيال السابقة أن تقوم بهذا الدور، هذه الأجيال المعاصرة لنا والأجيال التي تأتي بعدنا هي التي تقوم بهذا الدور. كم وقت عندنا؟ زين، يعني أكمل البحث اليوم. بلى، ولكن ارتكازيا مو تطبيقيا. أحسنتم، اللي يصير بالمصداق قضية حقيقية. الجواب أحسنتم، ها، لا إشكال ولا شبهة، سؤال جدا مهم وجيد. لا إشكال ولا شبهة أن السير العقلائية والظواهر العقلائية التي تحكم المجتمعات لا يمكن أن يدعي أحد أنها مذ آدم وإلى قيام الساعة ثابتة، ليس الأمر كذلك. نعم، بطيئة التغير، بطيئة التحول، ولكنه بعبارة أخرى تحولها تغيرها أطول بكثير من عمر الإنسان الطبيعي. فلذا لو قلت لإنسان أن سيرة تتغير يستبعد أو لا يستبعد؟ يستبعد ذلك. لماذا؟ لأنه بمقدار عمره الطبيعي يجد أن الظواهر قابلة للتغيير أو غير قابلة، وهذا هو منشأ أصالة الثبات أو عدم النقل إن شاء الله الذي سيأتي بعد ذلك، لأنه يرى أنه بمقدار عمره الطبيعي حصل التغيير أو لم يحصل، لم يحصل، فيتصور أن السير ما هي؟ ثابتة. ومن هنا جاءت أصالة الثبات التي سنأتي، والتي يعبر عنها السيد الشهيد بأنه هذا أصالة الثبات نعلم بكذبه، ولكن الشارع مع ذلك أمضى، يأتي بحثه. هذا على مستوى عمرنا الطبيعي، نعم قد لا نجد، ولكن على مستوى عمر الإنسانية وطبيعة المجتمعات البشرية، العادات تتجدد، تتبدل، تتحول أو لا تتحول، بطبيعة الحال تتحول. إذن هنا نحن نريد ذلك الارتكاز الذي أمضي ممن؟ أمضي من قبل المعصوم. أما الارتكاز الذي حصل جديدا بعد 500 سنة من عمر المعصوم عليه أفضل الصلاة والسلام، ممكن أن يوجد ارتكاز جديد أو لا يمكن؟ نعم، عوامل فكرية، ثقافية، اجتماعية، قد توجد ارتكازات، عادات وتقاليد وظواهر جديدة. إذن هناك فرق كبير بين أن ندعي أن الشارع أمضى الارتكاز العقلائي بنحو القضية الحقيقية، هذا معناه أن أي ارتكاز ولو وجد بعد 1000 سنة فإن الشارع ماذا؟ قد أمضاه، وهذا لا نريد أن ندعيه، وبين أن نقول أن الشارع أمضى الارتكاز العقلائي بنحو القضية الخارجية، يعني المعاشة له، ولكن تطبيقاتها بنحو القضية الحقيقية. يبقى عندنا بحث أخير وهو أهم الفوارق بين السيرتين، السيرة العقلائية والسيرة المتشرعية. هذا البحث بعد إن شاء الله تعالى سوف ندخل فيه غد. هي خمسة فوارق، وإن كان ذكر السيد الشهيد تقريبا اثنين منهن، ولكنه يمكن إضافة فوارق أخرى بين الفرق في السيرة العقلائية والسيرة المتشرعية. إن شاء الله بحثه يأتي، والحمد لله رب العالمين.